رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 28 من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله، يشرحه سماحة شيخنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الاثنين 7 من شهر محرم من عام 35 و400 للهجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى في أبواب الجمعة: باب رفع الصوت بالخطبة وما يقول فيها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه على صحابته محمد صلى الله عليه وسلم الذين آزروا هاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وجاهدوا بعده وحملوا راية الإسلام. فاللهم ارض عنهم واجعلنا جميعا من محبيهم، واجمعنا بهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وأخزي كل من يشنأهم ويبغضهم أو يتناقصهم، فقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس بعد الأنبياء، ونهى عن إيذائهم والتعرض لهم، فرضي الله عنهم. هذا الحديث الذي سمعنا يتعلق في كيفية أداء خطبة الجمعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يظهر عليه التحمس والحزم والعزم، ويرفع صوته ويبين لهم أهمية هذه الخطبة بفعله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا فيما يتعلق بالجمعة قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالصلاة ذكر والخطبة ذكر، وكان عليه أفضل الصلاة والتسليم كما هو معلوم أفصح العرب أفصح الناس، كما أنه أتقى الناس صلوات الله وسلامه عليه، وكما كان أحرص الناس على بذل الخير وهداية البشر، وكان لا ينتصر لنفسه، وإنما يغضب إذا انتهكت محارم الله جل وعلا.
إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة.
يكون في هذا الوضع أشبه ما يكون بالمنذر الذي ينذر الناس جيشا عدوا لهم مقبلا عليهم. والشأن في الإنسان إذا كان في وضع إعلان أمر خوف يريد من الناس أن يتهيأوا له، أن يكون في تحمس تام مع رفع الصوت والتحذير. فقد كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكان في أول ما دعا قريش قال: أنا النذير العريان، يعني النذير الذي ينذر الناس، وقد تعرى، يعني ترك ملابس الزينة والمظاهر، يدل على شدة إنذاره. فالنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم هو المبلغ عن الله رسالاته.
بعثت أنا والساعة كهذه.
ثم هو أخبر صلى الله عليه وسلم أنه هو آخر الأنبياء والرسل، وأنه بعث هو والساعة كهاتين، يعني بينهما تلاصق، ثم ألصق بين أصبعيه السبابة والوسطى. السبابة هي أول الأصابع الأربعة المتوالية في مغرز واحد، وهي التي أقربها للإبهام، وبجانبها الوسطى، وتسمى السبابة لأنها هي التي يشار فيها عند التحذير والإنذار واللمز والإهانة، تستعمل كما أنها تستعمل في إعلان وحدانية الله وأن ما سواه باطل إلى آخره، فهي تسمى السبابة. وأسماعها السبابة والوسطى والخنصر والبنصر، والمنفرد يسمى الإبهام. فهو يخبر أنه نبي الساعة، ولذلك هو من علامات الساعة. لا شك أن عمر الدنيا ليس مما يحصره الناس، فالله لما ذكر قال وقرونا بين ذلك كثيرة، لكنه لما أخبر أنه خاتم الأنبياء وخاتم الرسل، وأنه لا أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عن النبي أنه قال لو أن أمة بعدي لخدمتها نساء أمتكم، يعني لو أن بعد هذه الأمة أمة لظلت هذه الأمة، فتأتي الأمة التي بعدها تقاتلها وتجاهدهم فيحصل السبايا، لكن هذه الأمة هي خاتمة الأمم، كما أن نبيها صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء.
ثم قال أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله،
وخير في الحديث كلمة أما بعد، يحسب الخطيب إذا خطب وحمد الله وأثنى عليه أن يأتي بعد ذلك أما بعد، لأن بعد ما بعد هذا اللفظ دخول في التفصيل، في تفصيل ما سيقال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم بما تكلم به وأخبر أنه بعث مع الساعة ملاصقا لها، يعني ليس بينه وبينها نبي من الأنبياء ولا أمة من الأمم.
نعم. فإن خير الحديث كتاب الله.
ثم بين ما هو خير الأمور وما هو خير الكلام، قال أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي يعني الطريق والسلوك، أو خير الدعوة إذا أردت تقول أنها الهدي أو الهدى، إنما هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أنه لا تدين للمسلم إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يحل لأحد أن يختار لنفسه نوعا من العبادات يلازمها إذا لم يكن النبي اختار ذلك. فالنبي قال في ماذا؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين بعدي وإياكم ومحدثات الأمور. ثم النبي أبين أن المحدثات بدع، قال أن كل محدثة بدعة، ولم يسكت على كلمة بدعة، قال وكل بدعة ضلالة، أو وكل بدعة ضلالة، وجاء في ألفاظ أخر ليست في صحيح مسلم وكل ضلالة في النار. ولذلك البدع كلها لا يمكن أن يقول حقيقة بدعة حسنة، لأنه ليس هناك بدعة حسنة، ليس بعد كلام رسول الله كلام، ما دام أن النبي يقول وأن كل محدثة بدعة، ثم يقول عنها وكل بدعة ضلالة، فلا يصح أن يقول أحد هذه بدعة حسنة. أما إرشاد الناس بشيء غفلوا عنه من السنن أو تنبيههم لطريق عزف الناس عنه من ما شرعه رسول الله، فهذه ليست بدعة، وإنما هي تجديد لما قد يندرس. وأما قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس 3 ليالي ثم خاف أن تفرض عليهم التراويح فتركهم وأرشدهم إلى أن يصلوا في بيوتهم، وبين في الحديث الآخر أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. لكنه أرشد إلى احتمال الإمامة في التهجد، كما في حديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله، الحديث صحيح. فالشاهد الذي قال عليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فلا يصلح أن نقول هذه بدعة حسنة أو إذا اختار الناس. فلنأتي مثلا في المولد، قال هذه بدعة حسنة، لا بل ضلال. إذا كان النبي لم يحدث المولد ولم يحدث الخلفاء الراشدون ولا علم في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد أتباعهم ولا في عهد أحد من الآئمة 4، يعني انتهت 104، لا يعلم الناس شيئا يسمى بالمولد، إذن فهو من البدع من الضلالات. وإن كان فيه أن يستحسن الناس، لأنه ليس كل ما استحسنه فريق من الناس أو فريق من العلماء يقال هذا حسن، لا، الحسن ما ارتضاه الله ورسوله، وما لم يرتضه الله ولا رسوله فليس بحسن.
ثم قال أحسن الله إليكم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله.
ثم بين النبي في آخر هذا الحديث أنه ولي كل مسلم في وقته، وأن من ترك ضياعا أو دينا فعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ترك مالا فلورثة المتوفى. وقوله من ترك ضياعا أي صارت بعده أمور تحتاج إلى من يصونها ويحفظها، وليس هناك من يصونها. النبي قال عليه، ومعنى هذا أنها على من يتولى الأمر من بعده من ولاة أمر المسلمين، من مات وله ضياع أو ورث قصار لا يحسنون رعاية أنفسهم، فعلى ولي الأمر أن يرعى أمورهم أو أن يكل أمرهم إلى القضاء ليولي عليهم، وأمثال ذلك. ومن ترك دينا وهو لا يستطيع أن يقضي الدين ولا أن يقضيه ورثته وأهل الدين يطالبون به، فإن على الإمام أن يقضي الدين إذا كان في بيت المال سعة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإيجاز في الخطبة. عن أبي وائل رضي الله عنه قال: خطبنا عمار رضي الله عنه فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا.
لما خطب الصحابي عمار رضي الله عنه رأه أنه قصر، ليس معنى أنه قصر في الخطبة وقللها، لكن لأنهم يبدو يصلون مع ولاة يتفاصحون ويسترسلون في الخطب ويطيلون. إنما يبين أن قصر الخطبة وطول الصلاة دليل فقه الخطيب، مئنة من فقهه. والمقصود القصر ليس القصر الذي يتعناه بعض الناس يخطب خطبة عدد دقائق، لا، تقول أم الفضل ابن عباس رضي الله عنهم: ما حفظت سورة قاف، حفظت سورة قاف من النبي صلى الله من لسان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلقيها في الجمعة، يعني يدخل سورة قاف بكاملها في خطبته يوم الجمعة لما فيها من المواعظ العظيمة والإشارة إلى القرآن المجيد والخير والإنزال الغيث إلى غير ذلك وما فيها من العبر. فمعنى هذا أن المقصود بقصر الخطبة أنها لا تكون سائحة مملة، وإنما تكون بقدر الحاجة. فكون النبي يخطب خطبة وتدخل في الخطبة سورة قاف القرآن المجيد يدل على أن الخطبة ليست بالقصيرة التي يتصورها بعض الناس. لكن في عهد هؤلاء الصحابة، صغار الصحابة أو التابعين، ولو كانوا من الصحابة ما استنكروا على عمار، لكن هؤلاء من التابعين تعودوا خطبة الحجاج بن يوسف وأمثاله والطبقات هذه، وأنهم يسترسلون ويطيلون الخطب إما لشغل الناس وإما أيضا لإبلاغ الناس ما تقصده الدولة منهم من السمع والطاعة. أما أبو اليقظان رضي الله عنه فهو خطب الخطبة التي تحتاجها حالة أداء الخطبة وصلاة الجمعة، فرضي الله عن صحابة محمد الأجمعين ورزقنا جميعا حسن المتابعة.
قال رحمه الله: باب ما لا يجوز حذفه من الخطبة. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله. قال ابن نمير: فقد غوي. يقول قال ابن نمير: فقد غوي.
بسيط، لأن غوى وغوي كلها لغة عربية. بالآلف اللين هو غوي بالياء، وكلاهما صحيح. هذا يعني لما ما أراد أن يبلغ عن الله جل وعلا وعن رسوله ويرشد الناس إلى أن يطيعوا الله ويطيعوا رسوله، لا أن يقول ومن يطيعهما، بل كان يقول ومن يطيع الله ورسوله حتى يوضح المطلوب. فالنبي قال: بئس الخطيب أنت، لأن تعنى إجازا لا تدعو إليه حاجة. وأما الإطالة بذكر طاعة الله وطاعة رسوله صراحة فهذا تدعو إليه الحاجة لتصريح المقصود أن يطاع الله جل وعلا وأن يطاع رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يكون ذلك مما يعلن للنفس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قراءة القرآن على المنبر في الخطبة. عن أم هشام بنت حارث بن النعمان.
نعم.
عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله عنها قالت: لقد كانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس.
سورة قاف ليست بقدر إذا جاء رسول الله والفتح أو العصر، سورة قاف هي تعتبر من طوال المفصل، ولا يجعلها هي الخطبة وحدها. يبدأ الخطبة بالحمد والثناء على الله وشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسوله وما يريد أن يبينه لهم، وتدخل هذه الخطبة في نفس الموعظة. لكن القصر في القصر هو القصر الذي يبتعد فيه الخطيب عن الانفلات وراء الكلام، يجلس يخطب الواحد ساعة لربع أو أكثر إلا إذا اقتضت الحال، كخطبة مثلا في عرفة يبين للناس، ناس تجمعوا من جهات عديدة من أطراف الدنيا يراد أن تبين لهم أمور كثيرة في ذلك الموقع المناسب. فالنبي خطب في عرفات ثم بين في خطبته أمور كثيرة مما يبين لهم، ثم يبين لهم أنه بلغ، ثم يقول اللهم اشهد عليهم، يشاهد الله جل وعلا على أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. لكن الإطالة التي ينفر منها، التي يسلكها بعض الناس في كثير من الأوقات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإشارة بالأصبع في الخطبة. عن حسين بن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه مسبحة.
هو رؤبة ولا رؤيبة؟ رؤيبة
رؤيبة
خلاص رؤيبة.
نعم بسم الله.
هز اليدين في الخطبة ومدهما أو يد واحدة ونفضها ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه لما أن الخطيب
بشر بن مروان،
الخطيب أحد أمراء بني أمية، بشر بن مروان بن الحكم، لما ما صبر هذا الصحابي رضي الله عنه، لقد قطعهم الله، ما رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد يشير النبي في أصبعه إذا أراد وحدانية الله جل وعلا ونحو ذلك، لكن أن يبقى يحرك يديه أو ينفضهما فهذا خلاف السنة. ولا شك أن أكمل الأحوال وأجلها وأحسنها أن يحرص الإنسان في أدائه العبادات على مشابهة ما يعرفه عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أموره. نعم.
قال رحمه الله: باب التعليم للعلم في الخطبة. عن أبي رفاعة رضي الله عنه قال: قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديدا.
فأتي أحسن الله. عندك أتي ولا أتى؟
غير مشكل الهمزة عندي،
لكن فيه باء.
فأتي
خلاص.
نعم أحسن الله عليك. فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
يعني أن الخطيب لما يخاطب أحد المصلين بسؤال تستدعيه الحاجة، إما حاجة هذا السائل أو حاجة المصلين، فلا حرج في ذلك، المحرم والممنوع أن يحادث شخص آخر بنصحة أو مساءلة والإمام يخطب. وأما أن يوجه الخطاب للإمام وهو يخطب فهذا الرجل ما كان مثل أن قال علمني إنسان لا يعلم أمور دينه، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أقبل إليه وجيء بكرسي وجلس عليه وعلم الرجل ما يحتاج إليه من العلم، ثم رجع وأتم خطبته. كيف كانت جائز أنها في بيان الإسلام أو غير ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وأفعاله كلها تشريع، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من إجابة أو امتناع إنما هي تشريع لما ينبغي أن يقتدى به في هذه الأعمال. نعم.
حسن الله إليكم. قال: باب في الجلسة بين الخطبتين في الجمعة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة.
جزى الله هذا الصحابي الخير. أول شيء ما في شك أنه ما جلس 2000 خطبة، لأن كل جمعة كل شهر فيه على فرض 5 جمع تارة وتارة، فالسنة كلها ما فيها إلا
52
نعم، والمدة في المدينة كلها 10 سنوات
يعني 500،
لكن ما في شك هو يشير للجميع. فبين أن النبي ما كان يخطب جالسا، وكان يبدأ الخطبة واقفا، ثم إذا أنهى الخطبة الأولى جلس جلسة خفيفة، ثم يقوم ويبدأ بالخطبة الثانية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم واجبة الاقتداء، أن يقتدى بها في طريقة أدائه الخطبة وفي جلوسه بين الخطبتين وفي جلوسه ما دام المؤذن يؤذن. ينبغي للإنسان الإمام الخطيب أن يسلك ذلك ويتقيد به مع قصد الاقتداء، لأنه إذا فعله وكان قصده أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بإذن الله حصل على الثواب. نعم.
قال رحمه الله: باب تخفيف الصلاة والخطبة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا.
يعني أنها أمور وسط، لا تكون الخطبة قصيرة قليلة الفائدة، ولا تكون سائحة تجمع شيئا كثيرا، وإنما يأتي بما يحتاجه الناس بأوفى عبارة وأبلغها. ولا شك أنه صلوات الله وسلامه عليه أفصح الناس وأحسنهم بلاغة، كذلك صلاته وسط، يعني ما كان يطيل الناس الصلاة إطالة تملهم، وما كان أيضا يقصرها تقصيرا يخل بالصلاة ويجعل المتواني في حركته في النهوض ونحو ذلك يفوته شيء منها، وإنما ثم طريقة القصد التي ينقلها الصحابي أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ في المتوسط المفصل كسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، لا أقسم بهذا البلد، الشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وأمثال ذلك. وإن كان في بعض الأوقات يطيل، كما يعني مرت الإشارة إلى أنه في مرة من المرات صلى للناس المغرب بقراء وقرأ فيه سورة الأعراف كاملة، وفيما بعد بدر صلى وقرأ للناس المغرب سورة والطور كما في حديث جبير بن مطعم. جبير رضي الله عنه قبل أن يسلم جاء مندوبا لقريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم بالأسرى، وكان من الأسرى العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وقت المغرب وصلى النبي فقرأ في الناس في سورة الطور. يقول جبير رضي الله عنه بعد ما أسلم قال وأنا أسمع له يقول له أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، يقول فكأنما ألجمت حجرا. ووقع في نفسي أن أؤمن أن أسلم، لكني مبعوث قريش في مفاداتي إن الأسرى. ثم بعد ذلك أسلم من دون ما قبل فتح.
قال رحمه الله: باب إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يركع. باب إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يركع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سليك الغطفاني رضي الله عنه يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما.
هذا الحديث صحيح، وفي أكثر من حديث النبي أمر الداخل للمسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين إذا دخل وهو على طهارة يريد الصلاة. سليك الغطفاني، هذا من غطفان، لما دخل والنبي يخطب جلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك، هل ركعت؟ وفي رقم هل صليت؟ رقم آخر. قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وفي لفظ تجوز فيه هنا، يعني خففهما، بحيث يصلي يقرأ الفاتحة، إن قرأ معها سورة قصيرة فعل، لكن بنص الحديث قال تجوز فيهما، في لفظ خففهما. الشاهد أنه يجب ذا، وفي المسألة خلاف لكنه ضعيف. الدليل الصحيح والدليل الواضح أنه لا يجلس ولو كان الإمام يخطب، فعليه أن يصلي ركعتين. وهذا أيضا مشتهر عند المالكية، أن الداخل والإمام يخطب لا يصلي ركعتين. وأنا في تونس على أول القرن الرابع عشر ومعي أحد علماء تونس من كبار علمائهم، ودخلنا وإلى الإمام يخطب، صليت ركعتين، هو جلس. لما صلينا قلت له: أنا يا فلان، لماذا لم تصلي ركعتين؟ قال: هذا هو المذهب عندنا. قلت: الحديث ما هو بصحيح. قال: هو ما دامت نافلة. قلت: ماذا تصنعون في اللي يقول أنها واجبة؟ لأن الأصل أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب، هذا هو الأصل، كما أن الأصل في نواهيها أنها للتحريم، إلا إذا قام دليل يصرف الأمر عن الوجوب، أو قام دليل يصرف النهي عن التحريم، وإلا فالأصل فيها هكذا. نعم.
قال رحمه الله: باب في الإنصات للخطبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر المصلي أن ينصت إذا دخل في الصلاة والإمام يقرأ، قال: وإذا قرأ فأنصتوا. أمر الحاضر لصلاة الجمعة أن ينصت إذا خطب الإمام، حتى يتجنب حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو قال واحد لآخر أنصت فهذا القول لغو، ومن لغى لا جمعة له. لا يجب عليه أن يقضيها، لكن لا يدرك أجر ثوابها. والحديث صحيح. ومن باب أولى أيضا والإمام يخطب أن يكون الإنسان وهو يسمع الخطبة ساكنا لا يشتغل بشيء. بعض الناس يشتغل في السواك، لا شك أن السواك من الأعمال الصالحة، لكن الموقف موقف إنصات ليس موقف تسوق. ينبغي للواحد أن يكون حريصا على تحقيق تنفيذ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل من استمع وأنصت يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام.
هذا الحديث يبين أهمية الإنصات للخطبة، وفيه بيان أن النوافل التي يؤديها الحاضر لأداء الصلاة الجمعة لا حد تحديد لها، فالنبي يقول: وصلى ما قدر له، إن صلى 4 ركعات 6 8 10 لا حرج في ذلك، ثم إذا خطب الإمام ينصت. إذا فعل ذلك، وفي الحديث اغتسل،
نعم من اغتسل،
وفي بعض الحديث وفي غير الحديث هذا: من اغتسل غسل واغتسل ومس من طيب فإن لم يكن فمن طيب أهله. يعني ينبغي للذهاب إلى الجمعة أن يكون مستعدا لها بأحسن ما يستعد به لملاقاة من يهمه أن يكون عند لقائهم في مظهر كريم، لأن ذلك يشمله قول الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. لكن في هذا الحديث غسل ثم أتى المسجد وصلى ما قدر له، ثم إذا حضر الإمام أنصت، ثم صلى الجمعة معه غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. هذا خير عظيم ينبغي لكل واحد أن يستحضره في ذاكرته إذا ذهب الجمعة، يتطلع أن تكون جمعته سبب مغفرته، مغفرة ذنوبه، من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. فإن صلى الجمعة الثانية مثل هكذا فخير على خير.
باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما الآية.
هذه الحادثة أو هذا الوضع يبين ما يتعلق بصلاة الجمعة، واختلف العلماء في العدد. قيل: لا تصلى الجمعة إلا إذا كان هناك 40 رجلا فأكثر، وقيل لا بد من على الأقل من 12، خلاف بين العلماء. الصحيح النبي لم يشترط عددا معينا، وإنما اشترط وجود جماعة، ومعنى هذا لو لم يوجد في القرية سوى رجلين يخطب واحد ثم يصليان جماعة الجمعة فلا حرج في ذلك، وإن كان لأن النبي لم يحدد، لم يقل لا تصح الجمعة إلا 40، ولم يقل لا تصح إلا 12. هذه الواقعة أقبلت عير، يعني قافلة تحمل بضاعة من الشام للمدينة، فعلم الناس والنبي يخطب فانفتلوا إليها، انصرفوا وهو يخطب قبل أن يصلي. قيل أن الخطوة في الأول كانت بعد الصلاة، لكن الصحيح أنه لا دليل على ذلك. وإنما هذه الخطبة قبل الصلاة. ولن يبقى معنا سوى 12، ومع ذلك صلى الجمعة وأنزل الله جل وعلا ما أنزل، والما عند الله خير من له ومن التجارة. هذه القصة تبين عدد الجمعة. في المذهب 40 رجلا، في بعض المذاهب 12، وكل هذه ليس لها دليل خاص صريح. الذين بقوا مع النبي 12، لكن لو فرض أنهم بقي 5 ما تصح. هل النبي قال نحمد الله أنكم بقيتم 12؟ فمفهومه حتى أنه لو لم يبقوا 12 ما صحت. كل ذلك لم يحصل. فالأصل أن الجمعة يجوز أن تؤدى بالعدد الذي تؤدى به صلاة الجماعة، وإن كان هذا نادرا حدوثنا.
قال رحمه الله: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال: وكان قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم يقرأ بهما أيضا في الصلاتين.
هذا الحديث يبين كثرة التزام النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية في صلاة الجمعة وصلاة العيد. وبعض الناس يكون قد يكون إمام جامع فيريد أن يبين للناس أن هذا أمر غير لازم، فتجدهما بين فترة وأخرى يقرأ في الجماعة غير سبح وغير الغاشية، في ظنه أنه يبين لهم هذا الأمر. ولا شك النبي ما قال لا تصح إلا بهذا العدد، لكن النبي كثيرا ما كان يقرأ في الصلاتين بالجمعة بسبح وهل أتاك حديث الغاشية، وربما قرأ أيضا في الجمعة بسورة الجمعة وسورة المنافقون. إذا أراد الواحد يتحول من هذه فليتحول إلى السورة التي كان النبي ربما قرأ فيها. إذا أراد يغير للشيء لثابت في السنة من النبي كان يفعله. أيضا كان النبي ربما قرأ في العيد في الجمعة في الصلاة سورة قاف كاملة، وإن كان هذا أصبح الآن من أندر النادر، لكن الذي يحسن يعتني الإنسان فيه المحافظة على سورة سبح ما دام النبي كثيرا ما يحافظ عليها. وإذا لم يقرأ فيها قرأ بإحدى السورتين الجمعة والمنافقون، كما أن صلاة الفجر الذي كان كثيرا ما إذا صلى الفجر يقرأ سورة ألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان. ومع ذلك إذا كان الناس يتذمرون ويثقل عليهم الإطالة فينبغي أن يخفف، كما أرشد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الكبيرة والمريض والضعيف وذا الحاجة.
قال رحمه الله: باب الصلاة بعد الجمعة في المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا 4. وفي رواية قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصلي 2 في المسجد و2 إذا رجعت. قال: باب الصلاة بعد الجمعة في البيت. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد 2 في بيته، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك.
هذا الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية من أراد أن يصلي يتنفل بعد الجمعة في المسجد أن يصلي 4 ركعات، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين، هذا هو الأفضل. وإن قسمها أراد أن يصلي ركعتين في المسجد وركعتين في البيت جاز. وإن كان في الجملة النوافل أفضل ما يكون أن تؤدى في البيت كما في الحديث الصحيح، أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. المكتوبة يجب أن تكون في المسجد عند القدرة، يجب على أي كل الرجال أن يصلوا في المسجد عند القدرة. أما إذا قام بهم مانع شرعي من مرض أو خوف فالله جل وعلا يسر على العباد. أما إذا لم يوجد لا مرض ولا خوف وجب عليهم أن يصلوا الصلاة مع الجماعة. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يصلي بعد الجمعة حتى يتكلم أو يخرج. عن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة رضي الله عنه في الصلاة، فقال: نعم صليت من الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم
فلا تصلها.
أحسن الله عليك. نعم. إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.
كثيرا من الناس وبخاصة غير العرب إذا سلم الواحد منهم قام في الحال يريد أن يصلي النافلة التي يشرع أن تكون بعد الفريضة، النبي نهى المصلي ألا يصل الفريضة التي صلاها بنافلة إلا بعد أن يتحول من موقع مصلاه إلى مكان آخر أو أن يتكلم، ولم يحدد نوع الكلام. لو استغفر صح هذا، لكن إذا أمكن أن يجمع بين الأمرين فأفضل. إذا والأولى أيضا أن يقرأ الأذكار المطلوبة أن تكون موالية للصلاة قبل أن يقوم لأداء نافلة، يعني من سبح دبر كل صلاة 33 مرة، وحمد 33 مرة، وكبر 33 مرة، هذه 99 كلمة يكملها بلا إله إلا الله تكمل 100. من واظب عليها بصفة مستمرة، وفي لفظ من واظب عليها وجعل غلاق المئة الله أكبر تغفر ذنوبه لو كانت مثل زبد البحر. فيحسن بالواحد أن يحرص على عد هذا العدد، إذا سلم من الصلاة يستغفر الله 3 ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إن عدد وزاد فحسن، ثم يأتي بهذه التسبيحات المسرودة اللي هي 33 جملة، وكل جملة فيها ثلاث كلمات. نعم.
قال رحمه الله: باب التغليظ في ترك الجمعة. عن الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما حدثا أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين.
لا شك أن الجمعة واجبة على كل مسلم بالغ حر أن يؤدي الجمعة إذا كان قادرا وافق وافته الجمعة. والنبي هدد من لا يؤدون الجمعة بالعقوبة كما هدد المتخلفين أيضا عن صلاة الجماعة بأن يكلف من يؤم الناس ويأمر بمن يأتون بحزم حطب ويخالف إلى أناس يتخلفون عن الجمع والجماعات ويحرق عليهم بيوتهم في النار. فلولا أنهم يكونون تاركين للواجبات لما هم بتحريقهم.
نعم. قال رحمه الله: العيدان، باب ترك الأذان والإقامة في العيدين. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة.
لأنه يعني لا يشرع في صلاة العيد أذان ولا إقامة، هو إنما يشرع تكبير العيد في الحج، في عيد الأضحى يشرع التكبير أن يبدأ من فجر يوم عرفة بعد كل فريضة إلى الانتهاء من صلاة العصر من اليوم الثالث عشر، وفي رمضان إنما يكبرون في يوم ليلة العيد ويومه. والتكبير هذا ليس بالأذان، وإنما هو ذكر فقط. هل في أحد يقول لو ينادى لها الصلاة جامعة؟ النبي لم يفعل ذلك، وما دام أن النبي لم يفعل ذلك فيكون هذا العمل من البدع. النداء للناس بالصلاة جامعة إذا حصلت آية من الآيات ككسوف أو خسوف نحو ذلك ينادى لها الصلاة جامعة.
قال رحمه الله: باب صلاة العيدين قبل الخطبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت صلاة الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله، لا يدرى حينئذ من هي. قال: فتصدقن. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم فدا لكن أبي وأمي. فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال.
الفتخ جمع فتخ.
الفتخ ولا
الفتخ؟ فتخ
عندي بالفتح كلها
تصلح كلها.
أي الفتخ والفتخ. أحسن الله إليك. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أن النساء لا يختلطن بالرجال، وإنما أن بشق صفوف الرجال الذين صفوا خلفه حتى تجاوز مصلي الرجال، ثم دخل على النساء ثم قرأ عليهن الآية القرآن، ثم وعظهن وأمرهن بالصدقة. فتهيأنا لما قرأ الآية عليهن، قالت امرأة منهن: فهمنا يا رسول الله وكريم. قال: ولم يتكلم سواها، ولا يعلم السائل المتحدث من هي. وأما أنه لا يعلم، يعني لا شك أن النبي يعلم، لكن السائل المحدث الذي ينقل الخبر لا يعلم من هي. ثم صارت النساء يحرن خواتمهن وأغراضهن، وبسط بلال طرف ثوبه يلقينه فيها ويقول لهن: بلال، فدا كن أبي وأمي. هذا فيه دليل جواز أن المرأة تتصدق ولو من حليها، وجواز أنها تتصدق مما تملك ولو لم تستأذن ولي أمرها من أب أو أخ أو زوج أو ولد، لأن المرأة العاقلة مخلفة، والمخلف لا يحجر عليه في بذل ما يبذله مما يملك وإنما يحجر على الإنسان في أمر الوصية، لا يوصي بأكثر من الثلث، ولا يوصي لأحد من الورثة. الثلث لا يوصي إلا إذا أذن الورثة أن يوصي بأكثر، وأمر الوصية أمرها سهل، لأن الإنسان يمكن أن يوصي ويتراجع ويلغي الوصية. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقرأ في صلاة العيدين.
ثم في حديث صلاة الجمعة، صلاة العيد، وذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النساء، أن سلم طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، وقالت النساء: غلبنا عليك الرجال يا رسول الله، نريد أن تعلمنا ما علمك الله. وعدهن أن يجتمعن في مكان، فذهب إليهن ووعظهن. ولو كان بالإمكان أن يجتمعن ويجلسن وراء الرجال في الحلق أو في المساجد، لقال له النبي: ما الذي يمنعكن من الحضور؟ لما قال: غلبنا الرجال، أريدك أن تعلمنا ما علمك الله، فواعدهن موضع يجتمعن فيه. هذا كله يرد على من يقولون هذا اختلاط في خير ولا حرج فيه إلى آخره، نسأل الله العافية. نعم.
وباب ما يقرأ في صلاة العيدين. عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر.
هذا يعني إن الإطالة في الصلاة العيد والجمعة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة طويلة أفضل من أي صلاة من جزء عمه، لكن هذه الصلاة كثيرة. إذا مرت الصلاة من السنة عيد والجمعة فوقت العيد سبت والغاشر وقرأها في الجمعة، وإن هذا يعني حوادث أخرى تدل على جواز هذا وذاك.
قال رحمه الله: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعده في المصلى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي
أنا نفس الحديث اللي مر قبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد في الصحراء ليس مسجدا، فهو لا يصلي ركعتين قبل الصلاة، وإنما يأتي ويشرع يؤدي صلاة العيد، ثم بعدها يقوم ويخطب. أما في وقتنا هذا فالواحد يأتي ويدخل في المسجد وسيجلس فيه، هل يقول أن العيد لا يصلى ركعتين؟ ليس ركعتين للصلاة، وإنما هي صلاة ركعتين للمسجد الذي دخله، والنبي قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
قال رحمه الله: باب في خروج النساء إلى العيدين. عن المعطية رضي الله عنها قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحجر وذوات القدور، فأما الحجر فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها.
وهذا مما يؤكد أن المرأة ينبغي أن تكون في خروجها ولو كانت في هذه العبادة التي أمر النبي أن تخرج النساء بوطأتها، تكون على حال من الستر. الجلباب هو ستر يستر جسد المرأة كله، الرأس واليدين والقدمين، لا يمكن أن لها جلباب لا حول عليها، قد تعطي أعظم جلباب. ثم في حال أمر أن تخرج النساء
ولزمت الجمعة في كل شهر خمس مرات أو أربع، وإنما هذه السنة مرة أو مرتين لمن لم يكتبها في جوازها، فتخرج النساء المخدرات نواتير إذا قرأت المرأة سن البلوغ الثامن يحرص الناس أن لا تخرج المرأة من المنازل إلا لمعصية في الزواج لبيت زوجها، لكن في هذا الدور الرفعية تخرج المخدرات نواتير سن البلوغ والنساء والحية، أما الحية فيعتزلن ويصلن، هي كلها بين النساء ويصلن، إنما السماء للذكر والدعاء والدعوة، الدعاء مشترك مع الخير، وأما سائر النساء فيحفظون بين.
قال رحمه الله: باب ما يقوم الجواري في العيد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني، وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة أرفدة أو أرفدة أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي.
اللهم صل. هذا في الحديث أول شيء ما الجاريتين اللتين عند عائشة رضي الله عنها فتيات صغار لسن حريم نساء يغنيان في أشعار الأنصار، يعني العوس الخزرج في وقعة بعاث من الوقائع التي كانت في الجاهلية بينهم، يذكرون يتمدحون في أمورهم. فالنبي لما وجد عند عائشة رضي الله عنها اضطجع ظن أو شيء من هذا وجعل وجهه جهة أخرى، فدخل أبو بكر وزجر عائشة قال: مزمار الشيطان، وليس معهن أعواد وإنما يتغنين. فقال النبي في غير هذا اللفظ قال: دعهما فإن لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. ثم الأحرشة يلعبون في المسجد في يوم العيد بحرابهم والخوذة التي تجعل بيد من يحاربون، فكأن عائشة حرصت قالت تحب ينتظر قالت فيه، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم خدها عند خده وتنظر إليهم. وهو النبي يقول: يا بني أرفدة، يعني اجتهدوا. ثم قال لها يعني اكتفيت؟ قالت: نعم. فهذا يعني من الأشياء النبي كان يتسامح في الأمر الذي لا يكون فيه منابذة للدين ولا فيها أيضا إهانة للأخلاق والكرامات. فالنبي قال في قصة هؤلاء لما نهر أحد قال أظن عمر قال: دعهما فإن دعهما لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، يعني ليس ديننا كله فيه تشديد بل فيه رفق، ولنفسك عليك حق ولضيفك عليك حق إلى آخره، وترويح النفوس بشيء غير محرم لا حرج فيه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
قبل السؤال أقول شيئا قليلا عن الصيام يوم عاشوراء.
نعم.
اليوم يعني كما هو معلوم يوم الأحد آخر ذي الحجة كان فيه خسوف والخسوف في آخر النهار، يعني غربت الشمس والناس يصلون الخسوف، فهو لن يحصل مفارقة القمر عن الشمس. وإن كان في التقويم يوم الاثنين هو أول يوم محرم، لكن العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. فيوم الأحد 29، يوم الاثنين لما لم يثبت دخول رقم أنه لم يرى، ولأن رؤيته متعذرة لأن الشمس غربت في حال الكسوف، قد يكون حصل انفصال شرق المملكة، وإن كان لغرب المملكة بعد العصر في ليبيا، ما عدا أن العصر عندهم كذا بعد الأذان بقليل حول 10 دقائق أو أقل كسفت الشمس. قصدي أن إذن دخول الشهر بالإكمال هذا يكون يوم الثلاثة ويوم واحد، ويوم الثلاثة يوم غد هو اليوم الثامن، يكون الأربعاء هو يوم 9 على تقويم أم القرى، يوم الأربعاء هو يوم 10. فاللي يحب أن يصوم إن صام يوم الأربعاء فهو 9، والأحسن أن يصوم الواحد يوم الأربعاء والخميس، إن ضم إليهم الجمعة حتى يكون أكيد صام اليوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، لأنه في هذه الحالة إذا صار المحرم دخل في اليوم الثلاثة صار يوم الأربعاء هو اليوم 9 قبل يوم عاشوراء، ويوم الجمعة هي يوم 11 بعد 10، يصير صام 3 أيام. وفي الحديث الذي قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي الرواية في حديث آخر صوموا يوما قبله ويوما بعده، وفي حديث آخر لئن عشت إلى قابل لأصومن 9 والعاشر، وهذه كلها حديث وبعضها في الصحيح، فحبيت أبين هذا لأن ما بينه وبين الصيام إلا يوم غد إن شاء الله تعالى والذي بعده.
أحسن الله إليك يا شيخ، وفضله أحسن الله فضله
أحسن وفضل يوم عرفة الذي يوم عاشوراء، كنت بقول أكثر من كذا، يوم عاشوراء يقول النبي أحتسب على الله أن يكفر في صيام يوم عاشوراء السنة الماضية. ثم الصحيح النبي سأل اليهود لما جاء وجدهم يصومون يوم عاشوراء فسألهم قالوا هذا يوم أهلك الله فيه فرعون وقومه وأنجى فرعون موسى وقومه فصامه يوم موسى شكرا فنحن نصومه، فقال النبي نحن أحق منكم بموسى وأمر بالصيام. كانت العرب في الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وصامه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكانت قريش تكسو الكعبة في يوم عاشوراء في الجاهلية، كيف جاءهم؟ لا شك أن جميع من ذرية إبراهيم عليه السلام، موسى ومن معه من ذرية إبراهيم، والعرب ومن معهم من ذرية إسماعيل، فجميعهم من ذرية خليل الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: أليس في حديث أم عطية رضي الله عنها دليل على أن صلاة العيد واجبة؟
فيه من قال ذلك أنها واجبة، لكن إذا تركها الناس عمدا فهذا يعتبر من واجب الكفاية. من صلى إذا أقيمت الصلاة الذين لم يحضروها لم يدركوا ثوابها فقط، ولا يكون ارتكبوا أمرا محرم، ومن حضرها أدرك الثواب. وأما لو أجمع أهل البلد على عدم الصلاة العيد لوجب قتالهم حتى يصلوها.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الراجح في مسألة تقديم خطبة الجمعة على دخول وقت الظهر؟
هذا هو مذهب الحنابلة وبقية المذاهب على أنها لا تصح الخطبة إلا بعد دخول وقتها، هذا هو الصحيح في حديث وهو اللي يحفظه الإمام أحمد بن حنبل، لكن الصحيح الأخذ بما عليه عامة المذاهب هو وهو أن صلاة الجمعة إنما تبدأ بعد زوال الشمس، وجميع الأحاديث التي ذكرت فيها ذكر فيها أداء الصلاة يقولون كنا ما نقيل إلا بعد الصلاة، ومعروف أن الناس لو في السابق من بزوغ الفجر وهم يعملون، لما جاء الإسلام من صلى والفجر وهم في عمل وجهد، فمعنى ما يصير وسط النهار إلا وهم أحسوا بالحاجة إلى القيلولة. يوم الجمعة لأهمية الجمعة ما يقيلون إلا بعد صلاة الجمعة، لكن يقول الصحابة نرجع من الصلاة وليس للحيطان، ما صار هناك ظل يمشى فيه، تجد الظل يمكن ما يتجاوز نصف ذراع تعدينا موقع. وفيما ما يتعلق بفضيلة الجمعة وقد مرت أن من حضر في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، والثانية كأنما قرب كبشا بقرة، والثالثة كأنما قرب كبشا، والرابعة كأنما قرب دجاجة، والخامسة كأنما قرب بيضة. وكلما كان الإنسان أكثر تبكيرا كلما كان أحرى بأن يفوز. نعم.
أحسن الله إليكم. من دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، هل يصلي ركعتين أم ينتظر ويردد وراء المؤذن حتى يفرغ من أذانه؟
الموافقة في الأذان ليست بواجبة حتميا بأن يقول مثله، واستماع الخطبة مهم، فينبغي أن يصلي الركعتين، إن انتهى منها قبل أن ينتهي قضى التكبيرات بالمجاوبة، كبر متواليات وأدرك المنبر، وإذا لم يدرك ذلك فلا حرج عليه.
هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه أثناء الخطبة في الدعاء؟
لم يثبت إلا رفعه يديه في صلاة الاستسقاء.
يسأل أيضا يقول
ومع ذلك فإن مشروعية الداعي إذا أراد أن يدعو أن يرفع يديه، لحديث رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه، دل على أن الذي يدعو الله يشرع في حقه أن يرفع يديه.
أحسن الله. ويسأل أيضا يقول هل علينا بأس نحن المأمومين أن نرفع يدينا أثناء الخطبة؟
لا تحرك شيئا، ما أثبت، وإنما إذا قلت آمين إن شاء الله فلا حرج، أو صليت على النبي أمام بالحديث، وإلا لا تحرك يديك. نعم.
يقول أحسن الله إليكم هذا السائل يقول نحن في سكن خاص فيه مساجد صغيرة تقام فيها الصلوات المفروضة كلها، وفيه جامع كبير لا يصلى فيه إلا الجمعة فقط، فهل من شروط إقامة الجمعة في المسجد أن يصلى فيه الفروض؟ لأننا نصلي فيه الجمعة والأعياد والكسوف فقط، وباقي الصلوات في المساجد الصغيرة.
ماذا ما لا يصلى فيه لأنه يمنع أو فيه مشقة على هؤلاء المجتمعين، أرجو أنه لا حرج عليهم. وأما لو جعل أنه يصلي فيها يصلى فيه، لكن هذا يرجع إليهم، قد تكون هذه شركة ولا
نقول سكن خاص،
قد تكون شركة ما تريد الناس يتفرقون على أعمالهم.
يقول أحسن الله إليكم يا شيخنا هل النهي عن قول أنصت والإمام يخطب مقصود لذاته أم أنه للمبالغة في النهي؟
لأن كلمة أنصت هذا أمر من المعروف، يأمر بالمعروف بأن ينصت، ومع ذلك إذا أمر بالمعروف في هذه الحال يكون قد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، هذا مبالغة في التشديد على أن الإنسان عليه في هذا الاستماع أن يكف عن كل كلامه.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول هل يجوز بيع الخادمة عند الاستغناء عنها بمبلغ يوازي ضعف تكلفتها؟
لا شك هي لا تملك، لكن إذا قال أنا لا أتنازل عن بقية المدة إلا بمقابل، في هذه الحالة أرجو أن لا حرج.
يسأل: ما حكم اقتناء القلم المذهب للرجل والمرأة؟
الممنوع الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، وما سوى ذلك فأمره سهل.
أحسن الله إليكم. آتي والخطيب يخطب الجمعة، آتي إلى المسجد والخطيب يخطب الجمعة نظرا لمرافقة أبنائي وإيقاظهم للصلاة وذهابهم معي، وأخشى فوات الأجر، فما العمل؟ وهل علي إثم في ذلك؟
لا شك أن التبكير أولى بك، لماذا لا تحملهم على أن يحضروا وتثني على من يقرأ شيء أكثر من الآخر وتحضهم على ذلك؟ وبالنسبة للذهاب من باب البيان فقط، الإنسان عند الحاجة أليس يضع سن ذهب؟ فهو أبلغ من القلم، فما دام أنه يجوز هذه الأشياء فلا حرج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن يقال لا يخلق الله بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلقا آخر؟ وكيف يجمع بين هذا وبين قول الله جل وعلا: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وقول الله: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد؟
جزاك الله خيرا. الأمر ليس فيه إشكال، الله جل وعلا لا يحضر عليه، لكن النبي أخبر أن هذه الأمة هي آخر الأمم، وبعد قيام الساعة لا تبقى أمة ولا يبعث أمم جديدة، وإنما ينتهي عمارة الأرض بأن أهل الجنة أهل الإيمان يكون مآلهم الجنة، والكفار من في حكمهم من المنافقين والمشركين فمآلهم للنار وينتهي العمل.
أحسن الله إليكم. يقول: من كان في البر وليس بمسافر هل تجب عليه صلاة الجمعة؟ يقول: من كان في البر وليس بمسافر هل تجب عليه صلاة الجمعة؟
إذا كانت لا يخشى مشقة عليه ولا يخشى على ماله وجبت عليه الجمعة ولو كان في البر يحضر إليها. كان الصحابة يأتون لصلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم من مسيرة 12 ميلا، والميل الإسلامي ليس بالميل العصري اللي هو أقل من 2 متر، الميل أكثر من 2000 ذراع، فمعناه أن 12 ميلا تجي لها قريب 30 كيلو، ويأتون لصلاة الجمعة وليس عندهم سيارات.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا صادف العيد يوم جمعة ما يكون حكم الجمعة في حق من صلى العيد؟
النبي عليه الصلاة والسلام صادف جمعة عيدا صادف جمعة، ثم قال للناس لما صلى جمعة العيد: إنا مجمعون، فمن شاء منكم أن يجمع فليجمع معنا، ومن شاء أن يتحلل فلا حرج عليه. لكن هل يجوز له أن يترك الظهر كلها أو يتركها جمعة ويصليها ظهرا؟ في محل الخلاف بين أهل العلم، لكن الراجح أنها تصلى ظهرا، لأن الله لم فرض علينا أن نصلي في كل يوم 5 صلوات، منها صلاة الظهر، منها صلاة الظهر، وإنما خفف عنا في يوم الجمعة إذا صلينا العيد ولنا انطلاقات أن ننطلق في هذا اليوم العيد، ولا نتقيد بأن نبقى حتى نصلي الجمعة مع الناس، وإنما نصليها ظهرا.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة من هولندا تقول: سماحة الشيخ، لقد اشتريت بيتا من الربا والآن ندمت أشد الندم، فكيف أتخلص من هذا وما نصيحتكم لي؟ أحسن الله إليكم.
إذا كنت تقدرين على التخلص فتخلصي، وإذا كنت لا تقدرين فاستغفري الله وتوبي، وأسأل الله أن يتوب على الجميع.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم كتابة الملاحظات والتنبيهات التجويدية على مصحفي الشخصي بغرض التعلم؟
لا تعبث بالقرآن تدخل فيه ما ليس فيه. إذا كان هذه الإشارات تكون في هامش المصحف لا تدخل بين الأسطر فإن شاء الله لا حرج، فأما في إدخالها بين الآيات فلا يصلح.
أحسن الله إليكم. يسأل: ما هي عورة المرأة عند المرأة، وما هي عورة المرأة أيضا عند محارمها؟ هل لها أن تكشف ساقها؟ يسأل عن عدة شيء، قال هل تكشف لها أن تكشف ساقها؟
لا، عند محارمها لا حرج من إبداء الوجه والكفين والرقبة والقدمين، وأما عند النساء فمثل عورة الرجل عند الرجل.
نعم. وبين النساء
بين النساء لا حرج في هذا.
نعم.
مع أنها أولى بها أن تكون ساترة محاسنها، لأن المرأة من طبيعتها أن تصف المرأة الأخرى لغرض أو لغير غرض. النبي نهى أن تصف المرأة لزوجها حتى كأنه يراها بالوصف. نعم.
يقول أحسن الله إليكم شيخنا، سؤالي: ولدت زوجتي طفلة، وحين ولدتها كانت متوفاة، وقالت الطبيبة أنها توفيت نتيجة زيادة في السوائل، علما بأنها راجعت الطوارئ قبلها بليلة، ولم تقل لها طبيبة الطوارئ أن هناك خطر على الجنين في حال خرجت من، وطبيبة التوليد أخبرتها أنه لا يمكن للطبيبة في الطوارئ السماح لها بالخروج، وأن الجنين ضعيف نبضه حينها. هل على زوجتي شيء في ذلك من كفارة أو غيرها؟
كم عمر الجنين؟
ما ذكر، لكنه شكله مكتمل يعني.
ما على كل حال أول الحمل وتلف.
طيب. إن كان مكتملا وإن لم يكن.
إن شاء الله أرجو الله هم ما قصدوا. فأرجو أنه لا حرج عليهم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال أحسن الله إليكم، يقول: سماحة شيخنا، لا يخفى عليكم ما جرى في جامعة الأميرة نورة من إقامة ماراثون سباق رياضي للطالبات، ووجود نادي رياضي خاص بالنساء، ووجود ملعب في مع مدرجاته للنساء، ومنكرات أخرى ينبغي الإنكار على المسؤولين فيها. الشاهد يسأل عن رياضة النساء، ما هو حكم الشرع فيها؟
الأصل في النساء أن يلزمن البيوت لا أن يشتغلن في الرياضة، ولكن المصيبة أنني أخبر أننا سوف نتبع، يعني أعني معشر المسلمين وليس معنا حنا في بلادنا هذه فقط، فتتبعن سنن من كان قبلكم، حذ القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذه بلايا، كلما كان الناس أكثر تمسكا بدينهم كلما كانوا أبعد عن الدخول في مشاكل ما حرم الله جل وعلا. والمرأة خير لها أن تكون دائما في منزلها إلا ما تدعو الحاجة إليه الضرورية، لكن هذه أمور تتابعت على بلاد المسلمين في كل مكان، ولا وصلنا هذا إلا بعد أن اكتسح الغرض الإسلامي والشرق الإسلامي. فنسأل الله جل وعلا أن يهيئ لنا ولبلادنا وللمسلمين أمر رشد يعز الله فيه الدين وينصر أهل الحق ويذل الله الباطل ويخزي كل من يدعو إلى الشر والبلاء. لا شك أن كثيرا من الناس يسعون لصبغ البلاد المملكة بالصبغة الغربية، ولذلك قاموا الدنيا وأقعدوها عند قيادة المرأة، ركوب السيارة وغير ذلك، ثم الآن يتنكرون ليش ما تحتاج المرأة إلى قيم الرجل، لا، لماذا؟ ما هي عاقلة فاهمة، ما الداعي بأن يكون عليها قيم يتولى أمرها؟ الله يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فنسأل الله بأسمائه وصفاته ألا يعرضنا للفتن، وأن يصل الفتن عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين، وأن يرينا عاجل غير آجل انكشاف كل غمة عن بلاد الإسلام، كما نسأله سبحانه أن يرينا عاجل غير آجل انتصار الحق في الشام على الباطل، وأن يخزي الدولة النصيرية الفاجرة، ويخزي كل من يقف معها لمناصرتها، وأن يرينا في الدولة الشيوعية في روسيا ودولة إيران وحكام العراق وحزب النجس في لبنان، أن يرينا في هؤلاء جميع عجائب قدرته، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعاجل أهالي دماج بالانتصار على الباطل في اليمن، وأن يوفقهم الله جل وعلا للانتقام من الرافضة الذين يسمون الحوثيين، لأن الحوثي بلد، وإنما بذرت هذه البذرة الفاجرة فيها وانتشرت وتغذت من إيران بعد قيام الثورة النجسة ثورة الخميني، وهي نجسة كلها حتى قبل الخميني، مذهب شركي مظلم. كما نسأل كما أني في الحقيقة أتعجب من سكوت أو عدم غضب قبائل اليمن، وهي قبائل عربية شريفة عندها نخوة وغيرة على عروبتها، تأتي بذرة فارسية أو من يتلقى العلوم الاثني عشرية من محيط الفرس الذين لا يزالون يتوارثون الحقد على العرب الذين فتحوا بلاد كسرى وقوضوا أركان دولة كسرى الفرس، لا يزالون يرون. ولذلك أبقوا على الأعياد الفارسية ولم يقول الخليج الإسلامي أو كذا، قالوا يطالبون بأن يكون الخليج الفارسي، ما قالوا الخليج الإسلامي لأنهم يزعمون أنهم دولة مسلمة. ولذلك أرجو الله جل وعلا أن يوفق القبائل اليمنية، وهي قبائل من حقها أن تكون عندها غيرتها ونخوتها، ألا تعشش الأفراخ الفارسية في بلادهم. هم ما سموا رافضة إلا لمعاداتهم زيد بن علي إمام الزيدية، زيد بن علي بن حسين لما قام في مواقفه قالت له، قال له مخترع الرف ماذا تقول في أبي بكر وعمر؟ قال أتولاهما. قالوا إذن نرفضك، فسموا رافضا لهذا السبب. الآن في الحوثية هل صاروا يعششون ويبذلون بذورهم ويتحدون السلفيين في دماج؟ أرجو الله أن يوفق اليمنيين وغيرهم أن ينصروا أهل الحق على رفع حقهم وإعلاء شأنه، وأن يذلوا الحوثيين الذين اعتنقوا المذهب الاثني عشري، وأن يرينا فيهم سبحانه وتعالى عجائب قدرته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرينا عجائب قدرته في كل من أراد إهانة الإسلام والمسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.